الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نبدأ في أضواء البيان في الكلام في سورة الحجر. قال تعالى قوله أو قال المصنف رحمه الله قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني هو لم يبدأ السورة من أولها لأنه هو غير ملتزم بأنه يفسر القرآن، وإنما هو يركز على آيات الأحكام فقط. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين، وهذا كل الكفار سيندمون وندموا على كفرهم. وبين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي قوله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وقوله ويوم يعض الظالم على يديه، الظالم هنا الظلم الأكبر، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. وأقوال العلماء في هذه الآية اللي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين راجعة إلى شيء واحد، لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أن كان مسلما. بعض الناس يقول إن كل كافر لما بيجي الاحتضار ويبتدي تطلع روحه هنا بيتمنى أن يكون مسلما، وهذا قول منتشر. ومن يقول إنه إذا عاين النار ووقف عليها تمنى أن كان مسلما، ومنهم من يقول إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين، لأن عصاة الموحدين جزء منهم في النار، فلما يخرجوا أمام الكافرين الذين معهم في النار طبعا يزداد ندم الكفار، تمنوا أنهم كانوا مسلمين. كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين. وقرأ نافع وعاصم ليس ربما بل ربما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما فقرئت بتخفيف الباء ربما وقرئت بتشديد الباء ربما، وهما لغتان، لغة التجديد والتخفيف لغة أهل الحجاز، والتثقيل لغة تميم. ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني ربما ضربة بسيف صقيل بين بصري وطعنة النجلاء، أو طعنة النجلاء ضربة بسيف صقيل بين العين وكمان طعنة معها نجلاء، فقال ربما ربما. وقال آخر بالتجديد ألا ربما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدي، يعني ممكن واحدة تبص لك بصة كده كلها إغراء ولا تنال أي شيء. ورب في هذا الموضع اللي ربما يود الذين كفروا قال بعض العلماء للتكثير، أي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين. إذن تفسير ربما هنا ليس لعل، وإنما تفسيرها كثيرا ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فتفسير كلمة ربما كثيرا. وقال بعض العلماء هي هنا للتقليل، قليلا قليلا ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهذا مشاهد إن قليل جدا من الكفار يتمنى وكثير. قيل هي للتقليل لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب، فإن قيل ربما أو ربما لا تدخل إلا على الماضي، ربما ود، فلماذا قال القرآن ربما يود، فلماذا دخلت على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد للجزم بتحقيق وقوعه، فالله يتكلم بالماضي بالحاضر، ما يريده كائن لا يمكن أن يرد، ولذا يتكلم بالماضي على حاضر أو على مستقبل، فيقول وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زم وسيق ولا سيساقون؟ سيساقون، ولكن ما قدره الله كان بتحقيق وقوع كالواقع بالفعل. ونظيره قول تعالى اتى امر الله، ولم يأتي لكن سيأتي، يعني سيأتي اتى امر الله، ونحوها من الآيات. فعبر بالماضي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. إذن يستخدم الماضي، يستخدم الحاضر، الله عز وجل كلامه محقق في كل الأحوال. فإذا قال وأدخل الذين ظلموا النار، يبقى أدخلوا سيدخلون، وإذا قال سيدخلون سيدخلون، هي في الماضي والحاضر سواء عند الله سبحانه وتعالى. أما عندك لا، إذا قلت كلاما في الماضي يشترط أن تكون صادقا، وإذا قلت كلاما في الحاضر يشترط أن تكون متحققا من وقوعه وأنه يحدث بالفعل، وإذا قلت كلاما في المستقبل لابد أن تقول إن شاء الله. لكن الله عز وجل كل كلامه محقق صدق عدل سبحانه. قال إذن هذا في الكلام على كلمة ربما. إذن ربما تقرأ ربما أو ربما، ومعناها كثيرا ومعناها قليلا. وأما يود فعل مضارع دخل على ربما، مع أن في اللغة العربية تدخل على الماضي، لأن لا فرق بين الماضي والحاضر في كلام الله بسبب التحقيق. ثم انتقل إلى قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعمل سوف يعلمون. سيب الكفار يأكلوا ويشربوا والدنيا لهم كما ترى. هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون، فسوف يعلمون حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم. سيعلمون كل شيء، سيرون كل شيء، وسيهانون. وهددهم هذا النوع من التهديد في مواضع أخرى كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وفي قوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وفي قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وفي قوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وفي قوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذه الآية تحمل على التهديد. ذرهم هذه يأكلوا ويتمتعوا تحمل على التهديد. وقد تقرر في فن المعاني وفي مبحث الأمر عند الأصوليين أن من المعاني التي تأتي لها صيغة أفعل التهديد كما في الآية المذكورة وفي قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ذرهم، يعني اتركهم، هو يقول له اتركهم ذرهم، هذا أمر الله، فعل أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم ذرهم يعني اتركهم. وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع اللي هو فعل يذر، ذر هذه أمر، يذر مضارع، فلم تأتي في اللغة إلا بمضارع وأمر، وليس لها ماضي، وإنما ماضي ترك. فلما تقول ذر الذين اتخذوا، قل هات المضارع منها تقول يذر، أقول لك هات الماضي منها تقول لي ترك. واضح شباب؟ تقول لي ترك، ماضيها ترك، كما أقول لك هات مفرد النساء. طيب النساء والنسوة مفردها امرأة. قال فهذا الفعل لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع، فماضيه ترك. طيب ذرهم، هات المصدر. الترك، المصدر الترك، واسم الفاعل منه تارك، يعني الشخص الذي يذر هذا نسميه تارك. واسم المفعول منه متروك مش مذرور، متروك. وقال بعض العلماء هذه الآية منسوخة، اللي يفذرهم يأكلوا ويتمتعوا، منسوخة بآية السيف، ما فيش حاجة اسمها ذرهم، بل ايش قاتلهم، ادعوهم، جادلهم، قاتلهم، هذه كلها معناها لا تتركهم، فقالوا منسوخة. ومقبول هذا الكلام، وجه مقبول جدا، منسوخة بآية السيف والعلم، والعلم عند الله تعالى. قال القرطبي والأمل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، الأمل هو الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها، وده لا ينجو منه أحد، لا ينجو منها. الإنسان على فراش المرض وخلاص وعمال يقول أعمل وسوي وخلي والحب لها والإعراض عن الآخرة. وعن الحسن رحمه الله أنه قال: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقد قدمنا علاج طول الأمل في سورة البقرة، أن الإنسان يتذكر الموت دائما ويتذكر أن الأجل قريب ولا يبالي بمسألة العمر، لأن لو عمره صغير كم مات من صغار السن هكذا. فالأحسن شيء أن الإنسان يتسلح بتذكر الموت دائما. قوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب ما هم لما يقولوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هذا اعترف منهم بأنه نزل عليه ذكر، فكيف ينزل عليه الذكر ومجنون؟ كيف؟ قال: قد يقال في هذه الآية كيف يقرون بأنه أنزل عليه الذكر ومع أنهم ينسبونه للجنون مع ذلك. والجواب أن قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر هو تهكم وسخرية. طب يا اللي نزل عليه الكتاب، يعني يا من تزعم، يا من تكذب وتقول أنزل عليك الكتاب، فيعنون في زعمه تهكما منهم. ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرى. فقد قال فرعون لموسى، يعني عن موسى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لما موسى جه فقال لهم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فهو يقول رسولكم الذي أرسل، يبقى هل هذا إقرار برسالة؟ هو تهكم به. وفي قولي عن قوم شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد، وهم طبعا يقصدون أنت لست بحليم ولا برشيد. وقوله تعالى: خلاص لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وأما هذا القول نفسه اللي هو لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، فلو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيض، الحض والإغراء التشجيع، وهو طلب الفعل طلبا حثيثا. ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تخصيص أن يأتيهم بالملائكة، يريد أصروا على هذا ويستعجلون هذا، ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله. وبين طلب الكفار هذا في آيات أخرى، كقوله عن فرعون مع موسى عليه السلام: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هو طبعا لا يؤمن بالملائكة، فرعون لا يؤمن يتظاهر بأنه لا يؤمن بالرب، فقال طيب شو بيقول معه ملائكة يجيب الملائكة. وفي قوله: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذا فأنا سخرية، هم سخرية، قالوا لمحمد لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وفي قوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. خلاص، لأن هنا ليس إيمانا بالغيب. وقوله: لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. وقوله: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. فلو أحيانا تركب مع لا فتصير لولا، وأحيانا لو تركب مع ما فتصير لو ما، لو ما تأتينا بالملائكة. فلما بتأتي مع لا أو تأتي مع ما فيكون المعنى التحضيض، يعني الإصرار. ففي لولا فلو ما في هذه الآية الكريمة ثابتة على التحضيض. طيب، ولذا قال عامر بن الأكوع رضي الله عنه، هذا أخو سلمة بن الأكوع، ومات عامر بن الأكوع في خيبر، مات في خيبر وهم في الطريق، فالصحابة قالوا يا نريد الحداء، والحداء جائز اللي هو الإنشاد من دون موسيقى، فهذا جائز الإنشاد من دون موسيقى. وكان عامر بن الأكوع ماهر في الحداء، ماهر في الحداء، فكان يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا حداء، وقيل في الخندق أيضا، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ف فعامر بن الأكوع أنشد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ولقى الإبل، لأن الحداء اسمه حداء ليه؟ هو أصلا إنشاد، ولا يسمى حداء إلا إذا حرك الناس، فبيحرك الإبل، فالإبل لدرجة إنه في ناس من الحداة كان إذا تكلم نفرت الإبل وهربت من البيوت والأماكن. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع في غزوة خيبر، سمع الصوت والصحابة متأثرين وبيرددوا معاه، فقال من هذا؟ قالوا عامر بن الأكوع، قال يرحمه الله، فعلموا أنه سيموت لأنه قال يرحمه الله، فقالوا لولا متعتنا به. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فصار يحدو بهم في الطريق، ثم قتل في خيبر رضي الله عنه شهيدا، مات في خيبر شهيدا رضي الله عنه، ضرب يهودي ويهودي ضربه، اختلف السيفان ومات. فقال عمر بن الأكوع رضي الله عنه: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا جائز، ما في إشكال فيه، غناء بدون موسيقى، العلة في تحريم الغناء هي الموسيقى، أما من غير الموسيقى هو كلام كلام. طيب فإذا لو تركب مع إيه؟ مع ما هو طبعا الحاجات اللغوية بتستهوي الشيخ الشنقيطي رحمه الله، واللي هذه ما لا ليس يعني. طيب قد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي أو ما في تأويله، فالله يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، وقال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فهذا كله على التوبيخ والتنديم، التنديم. طيب وإذن دي مجرد إشارة منه، ثم ينتقل إلى قوله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. لو ربنا أنزل ملائكة خلاص ما في إنظار، لأن العبرة في الدين هو اختبارك تؤمن بالغيب أو لا، فإذا حولنا لك الغيب شهادة إذا قضي الأمر. فبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق، وما هو الحق؟ الوحي، الوحي، وقيل بالعذاب، لأن الملائكة بتنزل بالوحي وملائكة بتنزل بالعذاب. وقال الزمخشري: إلا تنزيلا متلبسا بالحكمة والمصلحة. صحيح، ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فين الحكمة؟ تنزل الملائكة تقول لك ما هو ده رسول، طب إيه الحكمة؟ وإذا بعض الناس يقول لك لو جالي ملك من السماء مثلا، لأنكم حينئذ مصدقون للحاضر لا للإيه؟ للغائب، ليس الغيب، فمضطرون. ومثل هذا قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ففي حق في خلق السماوات والأرض. وهو أصلا لما أنا سألتك قلت لماذا خلق الله الإنس والجن، لازم تكون إجابتك ليعبدون. فلما أسألك ليعبدون لماذا، تقول حكمة لا ندريها. صح. وهنا تمتد سؤال آخر: لماذا خلق الله الخلق أصلا؟ لماذا خلق سماوات وأرض وعرش وناس وجن وملائكة لماذا؟ هو الله جل ليس محتاجا لأي شيء أبدا. طبعا علماء السلف يقول لك لتظهر آثار أسمائه وصفاته في العالم. صحيح، آثار صفاته وأسمائه في العالم ستظهر في الدنيا، وظهرها في الدنيا ستظهر أيضا في الآخرة، ولكن أيضا لماذا ما تستطيع تجيب؟ لأن دي حكمة، والحكمة غيب وليس لنا بها علم. هذا واضح شباب، تنشيط للذهن، بس كطالب العلم دايما ذهنه نشيط. وبين في هذه الآية الكريمة أنه لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، في قوله: وما كانوا إذن منظرين، لأن التنوين في قوله إذن عوض عن جملة، ففيه شرط وجزاء. وما كانوا إذن يعني وما كانوا عندما تنزل الملائكة منظرين، فكلمة إذن دي جملة تساوي عندما تنزل عليهم الملائكة، لأن التنوين في قوله إذا عوض عن جملة ففيه شرط وجزاء. وتقرير المعنى: لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين. ما معنى منظرون؟ هذه مهملون بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وفي قوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله ما ننزل الملائكة، ننزل هنا اثنين نون، ننزل الأولى النون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، ننزل وازاي مكسورة مشددة. طيب هذا لتقرأ صح، وما ننزل، نعم ما ننزل الملائكة بالنصب لأنها مفعول به، فعل ننزل تمام، والملائكة وهنا برضو تنزل الملائكة، تنزل الملائكة هنا الملائكة نائب فاعل، تنزل الملائكة نائب فاعل، لأن الملائكة تنزل من نفسها وإنما تنزل بأمر الله عز وجل سبحانه عز وجل. طيب ما علينا، هذه ناحية لغوية كلها. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. وناس كثيرة يعني يأخذون هذه الآية ويحتجون بها جهلا منهم، فلما تقول له الحديث صحيح يقول لك أنا ما فيش حاجة اسمها صحيح، ده البخاري لك وله. تقول طب ولماذا تصدق القرآن؟ يقول لك ربنا قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فطبعا هو هنا نقول له الذكر يشمل القرآن والسنة، ولا بد من حفظ القرآن وحفظ تفسير القرآن، والتفسير الأعظم هو السنة له. ففي هذه الآية الكريمة بيّن أنه هو سبحانه الذي نزل القرآن العظيم، وأنه سبحانه حافظ له من إيش؟ من الزيادة، من الإنقاص، من التحريف، كما لم يتعهد سبحانه بحفظ التوراة والإنجيل فتعرض ويتعرض إلى تحريفات يقر بها كله حتى هم أنفسهم، وإلى الآن يقولون نحن نملك هذا الكتاب ونزيد فيه ونحذف كما نشاء. وخصوصا النصارى، لأن النصارى يعلون بشأن الأنبا، لأن الأنبا عندهم هذا ليس فقط يعني ليس مثل رسول الله، ولكن له مقام ألوهية. يعني الأنبا شنو ده؟ الأنبا تدرس، ما هو الأنبا هو عندهم البابا. فهو طبعا هذا مر بمراحل ووصل لدرجة الأسقفية، والأسقفية هي أعلى الدرجات العلمية الكنسية. ثم هناك تخصص داخل الأسقف نفسه فيصير مطران، ثم يصير كاردينال، ثم من الكرادلة يختار البابا. من الكرادلة يجتمعون لما يهلك واحد، فيجتمع الكرادلة ينتخبون كاردينالا منهم ليصير هو البابا. ومعنى يصير هو البابا أنه يصير مقدسا، يعني يوحى إليه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه نعم، لكن هو البابا مش بس يوحى إليه، البابا في له أفعال ألوهية، له أفعال ألوهية. فمن حق البابا أنه يحذف آية من الإنجيل أو يزيد آية في الإنجيل، أو يزيد حكما أو يضيف أي شيء كما يشاء، لأن هو بيلتقي بالرب. فلا بيلتقي بالرب، الرب يقول له شيل كذا، سوي كذا، اعمل كذا. ولذا لم يتعجب الناس من ان النصارى المفروض انه اعدى اعداء النصارى هم اليهود، لان اليهود هم اللي قتلوا ربهم حسب زعمه، صح؟ فالمفروض ان النصارى لا يعادون المسلمين ولا يعيدون باقي العالم كله، هم المفروض يبقى اعدائهم الاساسيين هم اليهود، دول الاعداء الاساسيين. وإذا بعض عتاة النصارى كان يعتقد هذا فيفتك باليهود فتكا، وكانت هذه نظرية موجودة، وكان في أمريكا في عهد جورج واشنطن ومن بعده إن المطاعم والأماكن الراقية مكتوب عليها ممنوع دخول الكلاب واليهود، ممنوع، أيوة ممنوع دخول الكلاب واليهود. وهتلر كان آخر الجيل اللي هو هذا اللي هو أحرق اليهود، فعلا كان يعتبر أنهم يستاهلون الحرق، يستاهلون الحرق في الدنيا والآخرة. فالمفروض ان النصارى يعادوا اليهود، لان هم اليهود قتلوا ربهم، يعني ده اللي يقتل نبي كارثه، بقول لك باللي يقتلوا والعياذ بالله، اعوذ بالله، قتلوا ربهم. ولكن احب الناس الى النصارى الان هم، مش دي عجيبه من عجائب؟ طبعا يفسر ان النصارى هم الضالون وهم الجاهلون، ويفسرها ان احد البابوات اراد يهاجم اليهود، فراح الركة دي بابا راح الصخرة في ايطاليا، بيطلع الصخرة بيطلعوه بطيارة هليكوبتر على صخرة عظيمة كده، ويحطوه على الصخرة دي يومين اتنين، ومعاه اكل وشرب وكل حاجة، ومعاه الموبايل والكلام ده، ويفضل يكلم الرب. طبعا هو بيكلم الشيطان، كلم ابليس، وينزل يقرر لهم احكاما. فنزل البابا من الركة قال لهم اليهود ابرياء من دم المسيح. لا مش ده اهون من اللي بعده. اللي بعده قال ان اليهود هم الذين قاتلوا الرب وقد احسنوا في هذا، لان هو معناها ان خلصوا الرب من الجسد الناسوتي، لا الجسد الناسوتي، فالرب صار الها صافيا بعد ما كان مشتبك بالانسانيه بالناسوت، صار اله صافي وطلع قاعد على العرش خلاص. فاليهود هم سبب قيامه الرب، يعني مش ليس فقط القيامه عندهم شيء مجيد عظيم. طيب ما هم سبب الموت وسبب القيامه، وهو الرب المفروض حسب المفهوم النصراني الرب لازم يموت لكي تمحى خطايا البشر، يعني لكي تمحى الخطيئه. ما هم عندهم عقيدة النصارى قائمة على ان ادم عليه السلام عصى الله، والبشر ورثوا الخطيئة بالانبياء بالرسل بكل ورثوا الخطيئة، لازم يجي وقت ترفع الخطيئة، عشان ترفع لازم دم، ولازم دم غير بشري، لازم دم الهي يصلب ويقتل حتى تعفى، حتى يتم العفو والمغفرة للبشر اجمعين. طب مين اللي سبب في هذا؟ يبقى اليهود احب الناس. ها فاللي قال ابرياء هذا ظالم ولازم يكرهونا، اما اللي قال لا هم ده هم يا سلام جملهم على الراس والعين. فهذا طبعا النصارى اضل من عباد البقر واضل من كل الناس، مفيش اضل من النصارى، لا يوجد اضل من النصارى ابدا. فالشاهد انه ايه، انه عندهم هم اصحاب الاناجيل واصحاب التوراة يبدلون ويحرفون كما يشاءوا فيها، لكن القرآن لا يمكن، لأن الذي تعهد بحفظ القرآن هو الله سبحانه وتعالى، لكن هم اللي عهد إليهم. والدليل قول رجل بما استحفظوا، فهم استحفظوا يعني كان هم المسؤولين عن الحفظ فخانوا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ في بالنسبة للقرآن. طيب فالله حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص، ولذا حاول الشيعة الزيادة، حاولوا على مر التاريخ بقالهم أكثر من 1000 سنة يحاولون ويزيدون يزيدون، ولكن الناس لا تقبل والنفس لا تقبل، أن كلام الله مميز جدا فكلام البشر ما يدخل فيه. فالشعب يحاولون ويزيدون كثيرا جدا، وبعض الزيادات بتكون لها رونق، ولكن طبعا يعني ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك ووضعنا عنك وزرك، لكن طبعا جعلنا عليه انصارك، هذه زيادة شيعية. فهم يزيدون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله، فهم يحاولون الزيادة ولكن لم يفلحوا بحال من الأحوال. وطبعا يقرؤون ايه، وأيديكم من المرافق بدل إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، هنا هم يقرؤون من المرافق، وطبعا ده انقاص لان انقاص حرف هو انقاص. طيب فالله عز وجل قال سبحانه يعني حفظه من الزيادة من النقصان من التبديل، وبين ذلك في قوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذن يجوز تحريك اللسان من دون التعجل فيه، لكن القراءة اللي تشبه الهذة، بعض الناس عنده سرعة في القراءة بيجي يقرأ بياكل حروف كثيرة جدا وبيقرأ. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، اللي هي إلا وإن له لحافظون، يعني ربنا هو اللي جمع، وقرآنه يعني بيان تلاوته وأحكامه، إلى قوله ثم إن علينا بيانه. وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، أن الضمير في قوله وإنا له لحافظون راجع إلى الذكر الذي هو القرآن، وقيل الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنا له لحافظون، إنا لحافظون لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا قوله والله يعصمك من الناس. لكن طبعا هذا مرجوح، والراجح الأول هو الحق. طيب، وحفظ القرآن يتطلب، لازم نزيدها احنا هنا، حفظ ايه؟ السنة. وليس السنة قام لها الرجال على مر العصور، فأصبح الآن طلاب العلم لا يمكن يخدعون، خلاص انتهى، خلاص تميزت الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. كل ما تخوض في هذا العلم تعرف التمييز، وبالتالي ما لا يمكن أن الأمة علماء هم الحماة، هم الحراس الذين يحرسون هذا الدين ويمنعون زيادة أي حديث باطل. فإذا حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة. قال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل في السماء بروجا، وذكر هذا في موضع آخر بقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا، بل قال سورة كاملة والسماء ذات البروج، والبروج جمع برج، واختلف في معنى البرج. ما المراد بالبروج في هذه الآيات المذكورة؟ قال بعضهم البروج هي الكواكب، وممن روي عنه هذا القول مجاهد وقتادة، وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام، وقال هي قصور في السماء عليها حرس، وممن قال بي عطية، وقال هي منازل الشمس والقمر، لأن القمر قدرناه منازل، وهذا قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وهذه أسماء لم يسميها الله سبحانه وتعالى، ولكن سماها الناس، ولا إشكال في هذه التسمية. لكن هل لها تأثير في حياة الناس؟ لا، لا تؤثر في حياة الناس. وإن كان لها تأثير بأمر الله سبحانه وتعالى هذا لا نعلمه، وبالتالي لا ينبغي التعامل معها، لأن أمرنا الله أن نتعامل بما نعلم وبما علمنا، فلا نتعامل مع الكواكب ولا النجوم أبدا. فالكواكب والنجوم طبعا هناك فرق بين الكواكب والنجوم، ولكن إذا أطلقت الكواكب شملت النجوم، وإذا أطلقت النجوم شملت الكواكب. فلما تقول السماء فيها نجوم أنت تقصد نجوم وإيش؟ وفي الغالب أنت لا ترى النجوم، في الغالب الذي ترى هي كواكب، لأن الكوكب قريب، وبالذات كوكب الزهرة وهو ألمع الكواكب، لو يسموه الشعرة اليمانية الشعرة، وأنه رب الشعرة. هذا الكوكب كوكب الزهرة هو مثل حجم الأرض وأقرب شيء إلى الأرض. صحيح القمر يعتبر كوكب وأقرب إلى الأرض، ولكن القمر جزء أصلا من الأرض وطوف حولها. وطبعا الأرض في ضمن المجموعة الشمسية معها كواكب أخرى، اللي منها الزهرة وعطارد ونبتون وبلوتو ورانوس ومشتري وغيره. الكواكب التسعة هذه من ضمنها الأرض بتدور حول الشمس، يعني الشمس هي والكواكب بتدور حول الشمس، ومنها الأرض، والأرض بتدور حول الشمس وتدور حول نفسها. شايف الأرض بتدور حول نفسها تعمل الليل والنهار، يعني كل 24 ساعة تدور دورة، وحوالين الشمس تعمل سنة. يبقى الأرض كده سنة، كده ايه؟ يوم، ها؟ يوم 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 لغاية ما تكمل الدورة حول الشمس في سنة واحدة. والمسافة اللي بين الشمس والأرض مسافة محسوبة، الله جل خلق كل شيء بقدر سبحانه عز وجل، بحيث لو ان هذه المسافة يعني الأرض اقتربت قريب قليلا من الشمس احترق الأرض بما فيها، كل اللي فيها يحترق تماما، وإذا بعدت تجمد كل شيء على الأرض. فالمسافة يعني دقيقة جدا جدا، وهذه المسافة يقرب الله قليلا سبحانه عز وجل فيحدث الصيف والحر في بعض أجزاء الأرض، ويبعد قليل ويبعدها قليلا سبحانه فيحدث الشتاء والبرد، وهذا حكمة بالغة من الله. لو الأرض اقتربت أكثر تبلعها الشمس مباشرة، في جاذبية من الشمس للأرض، لو الأرض اقتربت هتبلعها الشمس على طول فورا فورا. فدي حكم بالغة ربنا عز وجل سبحانه أعلم بها تبارك وتعالى. فأنت بترى لما بترى كوكب، الغالب أنك بترى كواكب، النجم بعيد جدا، النجم مشع والكوكب عاكس، الكوكب عاكس للضوء زي الشمس لما تطلع في مكان فتنعكس على زجاج فده نور، لكن الضوء، الضوء ده أساسي. وإذا ربنا جعل الشمس ضياء وجعل القمر إيش؟ لأن القمر ليس يعكس ضوء الشمس، هو نفسه مظلم يعكس ضوء الشمس. فأنت ترى هذه الكواكب. أما النجم الذي تراه لو أنت قدر ورأيت نجم فاعلم أن دي صورته من 10 سنين قبل ما وصلت لك. فالله سبحانه وتعالى هذا كون وعالم، عالم يعني سبحانه. طيب، وأطلق الله تعالى في سورة النساء البروج على القصور الحصينة في قول إنما تكونوا يدركوا الموت ولو كنتم في بروج مشاهدة. ورز البيت الضخم يسمى برج بس بشرط يكون محصن. ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد، لأن أصل البروج في اللغة الظهور، ومنه تبرج المرأة، تبرج المرأة بإظهار زينتها. فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة، ومنازل القمر والشمس كالقصور، بجامع أن الكل محل ينزل فيه، أو بأن لكل محل ينزل فيه، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى عن السماء وزيناها للناظرين. فعلا السماء هذه، وأنا استعجب كثير من طلبة العلم غافلون، يعني قليل أنت لما تقعد تنظر إلى السماء، وده والله عيب فيك. النظر إلى السماء هذا متعة عجيبة جدا، فعلا متعة عجيبة جدا. وتأمل، ولا في كسرة ولا في فتحة ولا حاجة. وطبعا السماء محيط، احنا جواها، يعني احنا جوا الكرة السماوية دي، بالأرض بالشمس بالكله، احنا جوا هذه الكرة، والكرة اللي جواها جوا كرة ثانية تلتة ربعة سبعة، وكل الكور دي تحت جوا الكرسي، جوا الكرسي، والكرسي عليه قدم الرحمة. سبحان الله. فزيناها للناظرين، زين السماء للناظرين، زينها بإيش؟ بالنجوم، وهي السماء الدنيا. قولي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولم يقل عن الثانية. وقوله إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب سبحانه، فالمصابيح هي الكواكب أو النجوم. وحفظناها من كل شيطان رجيم، لأن الشياطين كانت بتخترق الغلاف الجوي الأرضي وتصعد إلى السماء وتسمع. إلا من استرق السمع، استرق السمع كأنه سرق السمع، فأتبعه شهاب مبين. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه حفظ السماء من كل شيطان رجيم، وهذا كقوله وحفظا من كل شيطان مارد، وقوله وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وفي قوله إنهم الآن عن السمع لمعزولون، وفي قوله أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، حجة مبينة. والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله إلا من استرق السمع فأتباه شهاب مبين، قال بعض العلماء هو استثناء منقطع، وجزم به الفخر الرازي، أي لكل لا أي أي لكن من استرق السمع أي الخطف اليسير فإنه يتبعه شهاب، اللي يسترق يتبعه شهاب، والذي لا يسترق لا يتبعه شهاب، فيحرق. كقوله تعالى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، سمع له جملة ولا كلمة، فأتبعه شهاب ثاقب. وقيل الاستثناء متصل، أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره، إلا من استرق السمع فإن لم نحفظها من أن تسمع لخبر من أخبار السماء سوى الوحي، فأما الوحي فلا تسمع منه شيء، يعني ما يستطيعون يسمعون الوحي لكن يسمعون باقي الأشياء، اليوم يحدث كذا في كندا ويحدث كذا في الإسماعيلية ويحدث كذا في هنا ويحدث كذا هناك قد يستمعون. ماشي. ويؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أن كل ما يتشدق به أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها. هنا الشيخ بيتكلم في أمر، وهذا يشبه كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في أن الأرض ليست كروية وأنها لا تدور، ما عندهم الأرض لا تدور، وإنما لا تدور هي الشمس، ويؤكد ذلك ابن باز رحمه الله. هناك فتوى ان من قال ان الارض تدور كفر، وهذا طبعا خطأ. وممن قال في العصر الحديث بان الارض مؤكد تدور بعد سماع هذه الفتوى الشيخ الالباني رحمه الله، قال هذا شيء مشاهد معلوم. لماذا تنفون دوران الارض؟ ليس معنى دوران الشمس نفي دوران الارض، ليس معناه صح ولا لا؟ ليس شرطا انك تقول الشمس تدور اذا الارض لا تدور. من قال؟ لماذا لا تدور الشمس وتدور ايضا ايش؟ هو الحقيقة ان العالم كله لازم يدور في افلاك كله. فهذه الفتوى خطأ، سواء من الشيخ الفوزان او من الشيخ ابن باز او من غيره، خطأ خطأ شديد. والارض لما تخرج انت بره الغلاف الجوي بتشوفها كنجم مضيء، مثل كوكب الزهرة بالضبط، كل ما تبعد عنها. وده شيء من عجائب الدنيا سبحان الله عز وجل. فاما قوله بانه القول بانهم سيصعدون، لا سيصعدون، ما بيصعدهم بيصعدهم. وفي الان مركب متجه الى كوكب المريخ وكوكب، ما تتجه، ايه المشكلة؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فتنفذوا، لا تنفذون الا بسلطان، يعني بسلطان الله. عزفين. ولو طلعوا هم القمر واخدين معهم كميات من الاكسجين وبنوا بيت فوق وقعد فيه نص ساعة ونزل، ايه القضية؟ ايه القضية؟ ولسه سهل يعني. فتقول واحد يقول لك مثلا طب هو ممكن يطلعوا القمر؟ تقول لا، ايه المانع؟ ربنا يعني، ما هل هناك قول بان ممنوع وانه لن يستطيع المخلوقات ان تصعد الى القمر؟ ليه يعني؟ كان الجن بيعدي القمر، بيعدي السماوات كلها، وبيطلع بيعدي الافلاك كلها، بيطلع لغايه السماء الدنيا ويتسمع ويجلس على كرسي هناك، مقاعد للسماء هناك. فلا مانع ان الناس تتطور وتصل و، ولكن كل ده بسلطان الله سبحانه عز وجل. فما المانع؟ ولذا ما حد يكلمك لا والله لو طلعنا بس ناخد معنا سواك ونصلي قصر ونجمع، لانه يعتبر سفر كده، ونسبح ونقول ايه يعني اذا كنتم في صعود فايه فكبروا، اذا كنتم في هبوط قول له احنا طالعين نكبر واحنا نازلين. لكن تنكر، تنكر ليه ولماذا هذا يعني؟ فالقول قول الشنقيطي ان دي شقشقه، وليست شقشقه، هذه امال يحاولون تحقيقها. نسال الله يهديهم للايمان، نسال الله يهديهم للايمان. قال ويبنون على القمر كل كذب وشقشقه لا طائل تحتها. ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء. وهنا استدل بآية ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هل هذه الآية دليل على أن من أراد الصعود إلى القمر ينقلب خاسئا وهو حسير؟
لا.
ولا دليل على أن أنت تحاول تنظر للسماء وتحاول تجد عيب أو شق أو أعمدة سينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير؟ صح. انما هل معناه ان كل من حاول ان يصعد الى الكوكب الزهرة او الى المريخ او الى القمر يرجع خاسئا وهو حسير؟ هل الآية تدل على هذا؟ وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك ان اللسان العربي الذي نزل به القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والانس والدواب. طيب، ومنها قوله تعالى واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى، وهذه شياطين ايه دي؟ انس، لا انس. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. وفي قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولا شك، طب ايه علاقة ده بالصعود للقمر اخواننا ولا؟ طب هل كل من يصعد هو شيطان؟ يعني من صعد ليستكشف ارجاء الكون ايه الماء فين؟ ولا شك ان اصحاب الاقمار الصناعية يدخلون في اسم الشياطين دخولا اوليا لعتوهم وتمردهم. طب الذي فعل ذلك بدون عتو ولا تمرد يريد يستكشف شيء في الكون، كما تسير انت في الارض وتنظر ملك الله. واذا علمت ذلك فاعلم انه تعالى صرح بحفظ السماء من كل شيطان كائنا من كان. حفظ السماء هذا لا يعني ان الانسان يحرم عليه محاولة استكشاف الكواكب والاقمار والنجوم وهذه الاشياء، والا كنا نحرم الطيران. والطيران ده يتطور كل ماذا؟ ما كان الانسان يتمنى ان يطير من مكان الى مكان، لا ان يصل الى السحاب ويخترق السحاب، الان يخترق السحاب. وكان يتمنى يطير بسرعة، لكن لما يوصل إلى 900 ميل في الساعة حاجة يعني خرافية جدا. فهي العبرة أن العتو حتى لو الإنسان ما صعد ولا دور ولا شيء كفر، والتمرد على ملك الله كفر سبحان الله. قال تعالى وحفظناها من كل شيطان الرجيم، هذا الكلام عليه على السماء، السماء نفسها وليس على الكواكب. قال وحفظا، وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات. وصرح بأن من أراد استراق السمع أتبعه شهاب راصد له في مواضع أخرى، فقوله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، إذن من قصد استماع الوحي أو الأوامر الربانية هذا الذي. وفي قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وفي قوله إلا من خطف الخطفة يعني سمع قوله فأتبعه شهاب ثاقب، وقال إنهم عن السمع لمعزولون، وقال أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأتي مستمعون بسلطان مبين، وهو تعجيز دال على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلقا عن ذلك. ما هو ذلك؟ نقول السمع، لا ليس الصعود وإنما السمع، صح استراق السمع، أما لا بالكلام على استراق السمع وعلى من اختطف الخطفة، مش كل هذا عن استراق السمع. لكن هل يمنع الطيران في أجواز الفضاء؟ طيب قال وقال تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فقوله فليرتقوا في الأسباب أي فليصعدوا في أسباب السماوات التي توصل إليها بغرض استماع الوحي، هذا إجرام، لكن بغرض استكشاف الكون ما المانع؟ وصيغة الأمر في قوله فليرتقوا للتعجيز، وإرادها للتعجيز يدل على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلقا. إذا قال عجز البشر عن استماع الوحي نعم، أما عن الطيران. وقال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يفهم منه أنه لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهزوما، للارتقاء في أسباب السماء بغرض التسمع يرجع مهزوما صاغرا داخرا ذليلا. ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا لذلك الجند بلفظه ما في قوله جند ما، وإشارته إلى مكان ذلك الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله هنالك جند ما هنالك يعني بعيد. ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات. فالشيخ يعني تكلم هنا على يعني خلط ما بين محاولة الرقي لاستماع الوحي ومحاولة استكشاف العالم واستكشاف ما حولنا. فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرنا، ومعلوم أنه لم يفسرها بذلك أحد من العلماء، بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكورة الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم، وأنه سوف يهزمهم، وأن ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة، ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام، ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل. ويدل على ذلك حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في الصحيح أنه لما سأل عليا رضي الله عنه هل خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال له علي رضي الله عنه لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله. وما في هذه الصحيفة، في صحيفة معلم الطالب كان فيها المواريث والعقل للديات يعني، فقوله رضي الله عنه إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس، ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون. يعني قل لا مانع أن الكلام على بدر وأحد وهو، ولكن هو الشنقيطي رأى هذا الرأي، وهذا الرأي في الحقيقة محل نظر، محل نظر. وما ذكرنا أيضا يفهم منها لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معانية كلها صحيحة تعين حملها على الجميع. نعم كما حققه بأدلته تقي الدين. من تقي الدين؟ شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن. مسألة أنه كل من سيصعد إلى الفضاء وكذا سيرجع حاسرا أو خاسرا وهو حسير غير صحيح. وصرح الله تعالى بأن القمر في السبع الطباق، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. فعلم من الآيات أن القمر في السبع الطباق وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم. هو القمر في السبع الطباق هو في السماء الدنيا بس، وجعل القمر فيهن نورا، نورا قد يتعدى نوره، لكن هو نفسه موجود في موجود قدامنا في السماء الدنيا. فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية سيرجعون داخلين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمر والوصول إلى السماء. هذه مشكلة لو صار هذا الكلام دينا عند طلاب العلم، ثم فوجئوا فعلا بأن طلعوا القمر مثلا وأخذوا يصوروا على القمر ويبعت مراسلة ويبقى فيه برنامج على الهواء مباشرة والمذيع بيتكلم على مع رائد الفضاء هو فوق القمر، تبقى إيش القضية هنا؟ مشكلة. لكن هو صحيح المرة فات لما قالوا صعدنا القمر وصوروا الراجل وهو بيمشي هكذا، دي كانت وكالة ناسا عملها في صحراء اسمها صحراء نيفادا وقالوا احنا على وجه القمر اهو، كذب. لكن هذا قد يتحقق، ما المانع منه انه قد يتحقق يطلعوا على كوكب الزهرة ويجيب لك جزء من قطعة من الارض الزهرة بمعادنها بكله، فما في داعي ان نجزم بهذا، نقول ربما احسن يقول ربما. لكن الجزم هذا لو الناس امنوا بهذا الكلام وتمسكوا به ثم حدث ان هؤلاء سيشككون المسلمين في القرآن والدنيا كلها. يعني لو قلت ان الشنقيطي قال هذا وهذا هو نص القرآن وهم قد، انا اقول قد يصلون الى كوكب الزهرة او الى كوكب المريخ او الى القمر، ساعتها الناس اللي امنت بهذا الكلام ستكفر بالقرآن، صح ولا لا؟ ده خطر جدا، ما خطأ شديد جدا. وتطلعوا وشوف الدنيا بتدوروا برضو، ما ان خلاص انت مجرد مركب فضائي بتطلع من الغلاف الجوي تيجي تشوف الكرة الارضية ضخمة وبتلف وكرة مدورة وبتلف، تعمل ايه؟ فهنا قال ولم يبقى لبس في ان السماء التي فيها القمر ليس يراد بها مطلق ما علاك، وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل ما علاك كسقف البيت، قول تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، هذا المقصود به السقف الذي لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يجيب حبل يربطه في السقف ويشنق نفسه. طيب، ومن أصرح أدلة ذلك قراءة حمزة والكسائي فإن قاتلوكم فقتلوهم من القتل في الفعلين، لأن من قتل بالبناء للمفعول لا يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله، يعني قاتل غير قتل، لأن فإن قاتلوكم لو قلت فإن قتلوكم فاقتلوهم، كيف قتلونا ونقتلهم؟ قال لأن من قتل بالبناء للمفعول لا يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله، ولكن المراد فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر. فهذا ظاهر في تفسير قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، وصح كون السماوات ظرفا للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف، تقول زيد في المدينة وهو في جزء منه، تضرد عليك أنت صح، نقول وجعل القمر فيهن، بيقول القمر إذن في السماوات السبع، نقول له يتطلق فيه وانت نفسك قلت تطلق على الجزء، يبقى منها يبقى السماء الدنيا. واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق، لأن لفظ جعل في الآية التي بمعنى صيّر، وهي تنصب المبتدأ والخبر، يعني تنصب مفعولين، والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر بعينه لا شيء آخر. فقولك جعلت الطين خزفا والحديد خاتما لا يخفى في أن الطين هو الخزف بعينه والحديد هو الخاتم، وكذلك قوله وجعل القمر فيهن نورا، فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه، فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق، هو نفسه قال ان ممكن يطلق الجزء ويراد به الكل او يطلق الكل ويراد به الجزء. فنقول فلان في اسكندرية مش معناه انه فلان جوه اسكندرية كلها بل في حتة من اسكندرية. فصريح قوله وجعل القمر فيهن نورا صريح فان النور المجعول فيهن هو عين القمر. طب ما هو النور القمر في الارض يبقى معناه القمر في الارض. ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع اليه. ولذا الاولى ان احنا يعني نلتزم بكلام السلف اصلا. فهذا هو. طيب ماشي هي برضه حاجه بسيطه. وصرح في سورة الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيهن هي بعينها المحفوظة من كل شيطان رجيم. فقال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال بين أهل السماء والأرض في قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يقال فيه المراد جمعهم يوم القيامة في المحشر كما أطبق عليه المفسرون. ويدل قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وفي المرة القادمة نستكمل الكلام على بث الدواب وعلى يوم تسمية يوم القيامة يوم الجمع. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
احنا في
طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد نبدأ في أضواء البيان في الكلام في سورة الحجر. قال تعالى قوله أو قال المصنف رحمه الله قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني هو لم يبدأ السورة من أولها لأنه غير ملتزم بأنه يفسر القرآن وإنما هو يركز على آيات الأحكام فقط. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين وهذا كل الكفار سيندمون وندموا على كفرهم. وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي قوله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقوله ويوم يعض الظالم على يديه الظالم هنا الظلم الأكبر ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا إلى غير ذلك من الآيات. وأقوال العلماء في هذه الآية لربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين راجعة إلى شيء واحد لأن من يقول إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أن كان مسلما. بعض الناس يقول أن كل كافر لما بيجي الاحتضار وبتدي تطلع روحه هنا بيتمنى أن يكون مسلما وهذا قول منتشر. ومن يقول أنه إذا عاين النار ووقف عليها تمنى أن كان مسلما. ومنهم من يقول أنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين لأن عصاة الموحدين جزء منهم في النار فلما يخرجوا أمام الكافرين الذين معهم في النار طبعا يزداد ندم الكفار تمنوا أنهم كانوا مسلمين. كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين. وقرأ نافع وعاصم ليس ربما بل ربما ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما. فقرئ بتخفيف الباء ربما وقرئ بتشديد الباء ربما وهما لغتان لغة التشديد والتخفيف لغة أهل الحجاز والتثقيل لغة تميم. ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني: ربما ضربة بسيف صقيل بين بصري وطعنة النجلاء، أو طعنة النجلاء، ضربة بسيف صقيل بين العين وكمان طعنة معها نجلاء. فقال ربما، ربما. وقال آخر بالتجديد: ألا ربما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدي. يعني ممكن واحدة تبص لك بصة كده كلها إغراء ولا تنال أي شيء. ورب في هذا الموضع اللي ربما يود الذين كفروا، قال بعض العلماء للتكسير، أي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين. إذن تفسير ربما هنا ليس لعل، وإنما تفسير كثيرا ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فتفسير كلمة ربما كثيرا. وقال بعض العلماء هي هنا للتقليل، قليلا قليلا ما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهذا مشاهد إن قليل جدا من الكفار يتمنوا كثيرا. قيل هي للتقليل لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب. فإن قيل ربما أو ربما لا تدخل إلا على الماضي، ربما ود، فلماذا قال القرآن ربما يود؟ فلماذا دخلت على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد للجزم بتحقيق وقوعه. فالله يتكلم بالماضي بالحاضر، ما يريده كائن لا يمكن أن يرد، ولذا يتكلم بالماضي على حاضر أو على مستقبل، فيقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمهم وسيق، ولا سيساقون، سيساقون، ولكن ما قدره الله كان بتحقيق وقوع كالواقع بالفعل. ونظيره قوله تعالى أتى أمر الله، ولم يأتي لكن سيأتي، يعني سيأتي، أتى أمر الله، ونحوها من الآيات. فعبر بالماضي تنزيلا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. إذن يستخدم الماضي، يستخدم الحاضر، الله عز وجل كلامه محقق في كل الأحوال. فإذا قال وأدخل الذين ظلموا النار يبقى أدخلوا، سيدخلون، وإذا قال سيدخلون، سيدخلون، هي هي في الماضي والحاضر سواء عند الله سبحانه وتعالى. أما عندك لا، إذا قلت كلاما في الماضي يشترط أن تكون صادقا، وإذا قلت كلاما في الحاضر يشترط أن تكون متحققا من وقوعه وأنه يحدث بالفعل، وإذا قلت كلام في المستقبل لابد أن تقول إن شاء الله. لكن الله عز وجل كل كلامه محقق صدق عدل سبحانه. قال إذن هذا في الكلام على كلمة ربما. إذن ربما تقرأ ربما أو ربما، ومعناها كثيرا ومعناها قليلا. وأما يود فعل مضارع دخل على ربما، مع أن في اللغة العربية تدخل على الماضي، لأن لا فرق بين الماضي والحاضر في كلام الله بسبب التحقيق. ثم انتقل إلى قوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعمل سوف يعلمون. سيب الكفار يأكلوا ويشربوا والدنيا لهم كما ترى. هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يأكلون ويتمتعون، فسوف يعلمون حقيقة ما يؤول إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم. سيعلمون كل شيء، سيرون كل شيء، وسيهانون. وهددهم هذا النوع من التهديد في مواضع أخرى كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وفي قوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، وفي قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وفي قوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وفي قوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذه الآية تحمل على التهديد، ذرهم هذه يأكلوا ويتمتعوا تحمل على التهديد. وقد تقرر في فن المعاني وفي مبحث الأمر عند الأصوليين أن من المعاني التي تأتي لها صيغة أفعل التهديد كما في الآية المذكورة وفي قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ذرهم، يعني اتركهم، ويقول له اتركهم ذرهم, هذا امر الله, فعل امر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم, ذرهم يعني اتركهم. وهذا الفعل لم يستعمل منه الا الامر والمضارع اللي هو فعل يذر, ذر هذه امر, يذر مضارع, فلم تأتي في اللغة الا بمضارع وامر, وليس لها ماضي, وانما ماضي ترك. فلما تقول ذر الذين اتخذوا, قل هات المضارع منها تقول لي يذر, اقول لك هات الماضي منها تقول لي ترك. واضح شباب؟ تقول لي ترك, ماضيها ترك. كما اقول لك هات مفرد النساء. طيب النساء والنسوة مفردها امرأة. قال فهذا الفعل لم يستعمل منه الا الامر والمضارع, فماضيه ترك. طيب ذرهم, هات المصدر. الترك, المصدر الترك. واسم الفاعل منه تارك, يعني الشخص الذي يذر هذا نسميه تارك. واسم المفعول منه متروك مش مذرور, متروك. وقال بعض العلماء هذه الآية منسوخة, اللي يذرهم يأكلوا ويتمتعوا, منسوخة بآية السيف. ما فيش حاجة اسمها ذرهم, بل ايش؟ قاتلهم, ادعوهم, جادلهم, قاتلهم, هذه كلها معناها لا تتركه. فقالوا منسوخة, ومقبول هذا الكلام, وجه مقبول جدا, منسوخة بآيات السيف والعلم, والعلم عند الله تعالى. قال القرطبي والأمل, ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. الأمل هو الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها, وده لا ينجو منه أحد, لا ينجو منه. الإنسان على فراش المرض وخلاص, وعمال يقول أعمل وسوي وخلي والحب لها والإعراض عن الآخرة. وعن الحسن رحمه الله أنه قال ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقد قدمنا علاج طول الأمل في سورة البقرة, أن الإنسان يتذكر الموت دائما, ويتذكر أن الأجل قريب, ولا يبالي بمسألة العمر, لأنه لو عمره صغير كم مات من صغار السن هكذا. فالأحسن شيء أن الإنسان يتسلح بتذكر الموت دائما. قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب ما هم لما يقولوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر, هذا اعترف منهم بأنه نزل عليه ذكر, فكيف ينزل عليه الذكر ومجنون؟ كيف؟ قال قد يقال في هذه الآية كيف يقرون بأنه أنزل عليه الذكر ومع أنهم ينسبونه للجنون مع ذلك. والجواب أن قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر هو تهكم وسخرية. طب يا اللي نزل عليه كتاب, يعني يا من تزعم, يا من تكذب وتقول أنزل عليك الكتاب, فيعنون في زعمه تهكما منهم. ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخرى. فقد قال فرعون لموسى, يعني عن موسى, إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لما موسى جه فقال لهم إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون, فهو يقول رسولكم الذي أرسل, يبقى هذا إقرار برسالة, هو تهكم, هو تهكم به. وفي قولي عن قوم شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد, وهم طبعا يقصدون أنت لست بحليم ولا برشيد. وقوله تعالى خلاص لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. وأما هذا القول نفسه اللي هو لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين, فلو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيض, الحض والإغراء التشجيع, وهو طلب الفعل طلبا حثيثا. ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم طلب تخصيص أن يأتيهم بالملائكة, يريد أصروا على هذا ويستعجلون هذا, ليكون إتيان الملائكة معه دليلا على صدقه أنه رسول الله. وبين طلب الكفار هذا في آيات أخرى كقوله عن فرعون مع موسى عليه السلام فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هو طبعا لا يؤمن بالملائكة, فرعون لا يؤمن يعني تظاهر منه لا يؤمن بالرب, فقال طيب مش هو بيقول معه ملائكة يجيب الملائكة. وفي قوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، ها فأنا سخرية، هم سخرية قالوا لمحمد لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وفي قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر خلاص، لأن هنا ليس إيمانا بالغيب. وقوله لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، وقوله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. فلو أحيانا تركب مع لا فتصير لولا، وأحيانا لو تركب مع ما فتصير لو ما، لو ما تأتينا بالملائكة. فلما بتأتي مع لا أو تأتي مع ما فيكون المعنى التحضيض، يعني الإصرار. ففي لولا فلو ما في هذه الآية الكريمة ثابتة على التحضيض. طيب ولذا قال عامر بن الأكوع رضي الله عنه، هذا أخو سلمة بن الأكوع، ومات عامر بن الأكوع في خيبر، مات في خيبر وهم في الطريق، فالصحابة قالوا يا نريد الحداء، والحداء جائز اللي هو الإنشاد من دون موسيقى، فهذا جائز الإنشاد من دون موسيقى، وكان عامر بن الأكوع ماهر في الحداء، ماهر في الحداء، فكان يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذا حداء. وقيل في الخندق أيضا، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فعامر بن الأكوع أنشد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ولقى الإبل، لأن الحداء اسمه حداء ليه؟ هو أصلا إنشاد، ولا يسمى حداء إلا إذا حرك الناس، فبيحرك الإبل، فالإبل لدرجة إنه في ناس من الحداة كان إذا تكلم نفرت الإبل وهربت من البيوت والأماكن. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع في غزوة خيبر، سمع الصوت والصحابة متأثرين وبيرددوا معاه، فقال من هذا؟ قالوا عامر بن الأكوع، قال يرحمه الله، فعلموا أنه سيموت لأنه قال يرحمه الله، فقالوا لولا متعتنا به، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فصار يحدو بهم في الطريق، ثم قتل في خيبر رضي الله عنه شهيدا، مات في خيبر شهيدا رضي الله عنه، ضرب يهودي ويهودي ضرب واختلف السيفان ومات. فقال عمرو بن الأكوع رضي الله عنه تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هذا جائز ما في إشكال فيه، غناء بدون موسيقى، العلة في تحريم الغناء هي الموسيقى، أما من غير الموسيقى هو كلام كلام. طيب فإذا لو تركب مع إيه؟ مع ما، هو طبعا الحاجات اللغوية بتستهوي الشيخ الشنقيطي رحمه الله، واللي هذه ما ليس يعني. طيب قد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي أو ما في تأويله، فالله يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، وقال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فهذا كله على التوبيخ والتنديم، التنديم. طيب وإذن دي مجرد إشارة منه، ثم ينتقل إلى قوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. لو ربنا أنزل ملائكة خلاص ما في إنظار، لأن العبرة في الدين هو اختبارك تؤمن بالغيب أو لا، فإذا حولنا لك الغيب شهادة إذا قضي الأمر. فبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق، وما هو الحق؟ الوحي، الوحي، وقيل بالعذاب، لأن الملائكة بتنزل بالوحي وملائكة بتنزل بالعذاب. وقال الزمخشري إلا تنزيلا متلبسا بالحكمة والمصلحة، صحيح، ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فين الحكمة؟ تنزل ملائكة تقول لك ما هو ده رسول. طب ايه الحكمة؟ واذا بعض الناس يقول لك لو جالي ملك من السماء مثلا، لانكم حينئذ مصدقون للحاضر لا للايه، للغائب ليس الغيب، فمضطرون. ومثل هذا قوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، ففي حق في خلق السماوات. وهو اصلا لما انا سالتك قلت لماذا خلق الله الانس والجن، لازم تكون اجابتك ليعبدون. فلما اسالك ليعبدون لماذا، تقول حكمه لا ندريها، صح. وهنا تمتد سؤال اخر، لماذا خلق الله الخلق اصلا؟ لماذا خلق سماوات وارض وعرش وناس وجن وملائكه لماذا؟ هو الله جل ليس محتاجا لاي شيء ابدا. طبعا علماء السلف يقول لك لتظهر اثار اسمائه وصفاته في العالم، صحيح، اثار صفاته واسمائه في العالم ستظهر في الدنيا وظاهره في الدنيا وستظهر ايضا في الاخره، ولكن ايضا لماذا ما تستطيع تجيب؟ لان دي حكمه والحكمه غيب وليس لنا بها علم. هذا واضح شباب، تنشيط للذهن بس كطالب العلم دايما ذهنه نشيط. وبين في هذه الايه الكريمه انه لو نزلت عليهم الملائكه ما كانوا منظرين، في قوله وما كانوا اذا منظرين، لان التنوين في قوله اذا عوض عن جمله، ففيه شرط وجزاء. وما كانوا اذا يعني وما كانوا عندما تنزل الملائكه منظرين، فكلمة إذا دي جملة تساوي عندما تنزل عليهم الملائكة، لأن التنوين في قوله إذا عوض عن جملة ففيه شرط وجزاء. وتقرير المعنى لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين. ما معنى منظرون؟ هذه ممهلون بتأخير العذاب عنهم. وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وفي قوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله ما ننزل الملائكة، ننزل هنا اثنين نون، ننزل الأولى النون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، ننزل وإزاي مكسورة مشددة. طيب هذا لتقرأها صح، وما ننزل، نعم ما ننزل الملائكة بالنصب لأنها مفعول به، فعل ننزل، تمام. والملائكة وهنا برضو تنزل الملائكة، تنزل الملائكة هنا الملائكة نائب فاعل، تنزل الملائكة نائب فاعل، لأن الملائكة تنزل من نفسها وإنما تنزل بأمر الله عز وجل سبحانه عز وجل. طيب ما علينا، هذه ناحية لغوية كلها. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وناس كثيرة يعني يأخذون هذه الآية ويحتجون بها جهلا منهم، فلما تقول له الحديث صحيح يقول لك أنا ما فيش حاجة اسمها صحيح، ده البخاري اللي قاله. تقول له طب ولماذا تصدق القرآن؟ يقول لك ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فطبعا هو هنا نقول له الذكر يشمل القرآن والسنة، ولا بد من حفظ القرآن وحفظ تفسير القرآن، والتفسير الأعظم هو السنة له. ففي هذه الآية الكريمة بيّن أنه هو سبحانه الذي نزل القرآن العظيم، وأنه سبحانه حافظ له من إيش؟ من الزيادة، من الإنقاص، من التحريف، كما لم يتعهد سبحانه بحفظ التوراة والإنجيل، فتعرض ويتعرض إلى تحريفات يقر بها كله حتى هم أنفسهم، وإلى الآن يقولون نحن نملك هذا الكتاب ونزيد فيه ونحذف كما نشاء. وخصوصا النصارى، لأن النصارى يعلون بشأن الأنبا، لأن الأنبا عندهم هذا ليس فقط يعني ليس مثل رسول الله، ولكن له مقام ألوهية. يعني الأنبا شنو ده؟ الأنبا تدرس، ما هو الأنبا هو عندهم البابا. فهو طبعا هذا مر بمراحل ووصل لدرجة الأسقفية، والأسقفية هي أعلى الدرجات العلمية الكنسية. ثم هناك تخصص داخل الأسقف نفسه فيصير مطران، ثم يصير كاردينال، ثم من الكرادلة يختار البابا. من الكرادلة يجتمعون لما يهلك واحد، فيجتمع الكرادلة ينتخبون كاردينالا منهم ليصير هو الباب. ومعنى يصير هو الباب ان يصير مقدسا، يعني يوحى اليه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اليه نعم، لكن هو البابا مش بس يوحى اليه، البابا في له افعال الوهيه، له افعال الوهيه. فمن حق البابا انه يحذف ايه من الانجيل او يزيد ايه في الانجيل او يزيد حكما او يضيف اي شيء كما يشاء، لان هو بيلتقي بالرب. فلما بيلتقي بالرب، الرب يقول له شيل كذا، سوي كذا، اعمل كذا. ولذا لم يتعجب الناس من ان النصارى المفروض انه اعداء النصارى هم اليهود، لان اليهود هم اللي قتلوا ربهم حسب زعمه، صح؟ فالمفروض ان النصارى لا يعادون المسلمين ولا يعيدون باقي العالم كله، هم المفروض يبقى اعدائهم الاساسيين هم اليهود، دول الاعداء الاساسيين. واذا بعض عتاة النصارى كان يعتقد هذا فيفتك باليهود فتكا، وكانت هذه نظرية موجودة، وكان في امريكا في عهد جورج واشنطن ومن بعده ان المطاعم والاماكن الراقية مكتوب عليها ممنوع دخول الكلاب واليهود، ممنوع، ايوه ممنوع دخول الكلاب واليهود. وهتلر كان اخر الجيل اللي هو هذا اللي هو احرق اليهود، فعلا كان يعتبر انهم يستاهلون الحرق، يستاهلون الحرق في الدنيا والاخرة. فالمفروض ان النصارى يعادوا اليهود، لان هم اليهود قتلوا ربهم، يعني ده اللي يقتل النبي كارثه، بقولك باللي يقتل والعياذ بالله، اعوذ بالله، قتلوا ربهم. ولكن احب الناس الى النصارى الان هم، مش دي عجيبه من عجائب؟ طبعا يفسر ان النصارى هم الضالون وهم الجاهلون، ويفسرها ان احد الباباوات اراد يهاجم اليهود، فراح الركه دي بابا راح الصخره في ايطاليا، بيطلع الصخره بيطلعوه بطياره هليكوبتر على صخره عظيمه كده، ويحطوه على الصخره دي يومين اتنين، ومعاه اكل وشرب وكل حاجه، ومعاه الموبايل والكلام ده، ويفضل يكلم الرب. طبعا هو بيكلم الشيطان، كان ابليس، وينزل يقرر لهم احكاما. فنزل والبابا من الركه قال لهم اليهود ابرياء من دم المسيح. لا مش ده اهون من اللي بعده. اللي بعده قال ان اليهود هم الذين قتلوا الرب وقد احسنوا في هذا، لان هو معناها ان خلصوا الرب من الجسد الناسوتي، لا الجسد الناسوتي، فالرب صار الها صافيا بعد ما كان مشتبك بالإنسانية بالناسوت، صار إله صافي وطلع قاعد على عرش خلاص. فاليهود هم سبب قيامة الرب، يعني ليس فقط القيامة عندهم شيء مجيد عظيم، طيب هم سبب الموت وسبب القيامة. وهو الرب المفروض حسب المفهوم النصراني الرب لازم يموت لكي تمحى خطايا البشر، يعني لكي تمحى الخطيئة. ما هم عندهم عقيدة النصارى قائمة على ان ادم عليه السلام عصى الله، والبشر ورثوا الخطيئة بالانبياء بالرسل بكل ورثوا الخطيئة، لازم يجي وقت ترفع الخطيئة، عشان ترفع لازم دم، ولازم دم غير بشري، لازم دم الهي يصلب ويقتل حتى تعفى، حتى يتم العفو والمغفرة للبشر اجمعين. طب مين اللي سبب في هذا؟ يبقى اليهود احب الناس. ها فاللي قال ابرياء هذا ظالم ولذا يكرهونه، اما اللي قال لا هم ده هم يا سلام جملهم على الراس والعين. فهذا طبعا اذا النصارى اضل من عباد البقر، واضل من كل الناس، ما فيش اضل من النصارى، لا يوجد اضل من النصارى ابدا. فالشاهد انه ايه، انه عندهم هم اصحاب الاناجيل واصحاب التوراة يبدلون ويحرفون كما يشاءوا فيها، لكن القرآن لا يمكن، لأن الذي تعهد بحفظ القرآن هو الله سبحانه وتعالى. لكن هم اللي عهد إليهم، والدليل قول رجل بما استحفظوا، فهم استحفظوا، يعني كان هم المسؤولين عن الحفظ فخانوا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الحافظ في بالنسبة للقرآن. طيب، فالله حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص. ولذا حاول الشيعة الزيادة، حاولوا على مر التاريخ بقالهم أكثر من 1000 سنة يحاولون ويزيدون يزيدون، ولكن الناس لا تقبل والنفس لا تقبل، أن كلام الله مميز جدا، فكلام البشر ما يدخل فيه، ما فالشيعة يحاولون ويزيدون كثيرا جدا، وبعض الزيادات بتكون لها رونق، ولكن طبعا يعني ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك ووضعنا عنك وزرك، لكن طبعا جعلنا عليا صهرك هذه زيادة شيعية. فهم يزيدون: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع من الله. فهم يحاولون الزيادة ولكن لم يفلحوا بحال من الأحوال. وطبعا يقرؤون إيه: وأيديكم من المرافق، بدل إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. هنا هم يقرؤون من المرافق، وطبعا ده إنقاص، لأن إنقاص حرف هو إنقاص. طيب، فالله عز وجل قال سبحانه، يعني حفظه من الزيادة من النقصان من التبديل، وبين ذلك في قوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذن يجوز تحريك اللسان من دون التعجل فيه، لكن القراءة اللي تشبه الهذا، بعض الناس عنده سرعة في القراءة، بيجي يقرأ بيأكل حروف كثيرة جدا وبيقرأ. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، اللي هي إلا إن له لحافظون، يعني ربنا هو اللي جمع، وقرآنه يعني بيان تلاوته وأحكامه، إلى قوله ثم إن علينا بيانه. وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية، أن الضمير في قوله وإنا له لحافظون راجع إلى الذكر الذي هو القرآن. وقيل الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن له لحافظون، إن لحافظون لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا قوله والله يعصمك من الناس. لكن طبعا هذا مرجوح، والراجح الأول هو الحق. طيب، وحفظ القرآن يتطلب، لازم نزيدها احنا هنا، حفظ ايه؟ السنة. وليس السنة قام لها الرجال على مر العصور، فأصبح الآن طلاب العلم لا يمكن يخدعون، خلاص انتهى، خلاص تميزت الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. كل ما تخوض في هذا العلم تعرف التمييز، وبالتالي ما لا يمكن أن الأمة علماء هم الحماة، هم الحراس الذين يحرسون هذا الدين ويمنعون زيادة أي حديث باطل. فإذا حفظ القرآن يستلزم حفظ السنة. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل في السماء بروجا، وذكر هذا في موضع آخر بقوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، بل قال سورة كاملة: والسماء ذات البروج. والبروج جمع برج، واختلف في معنى البرج. ما المراد بالبروج في هذه الآيات المذكورة؟ قال بعضهم: البروج هي الكواكب. وممن روي عنه هذا القول مجاهد وقتادة، وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام، وقال: هي قصور في السماء عليها حرس. وممن قال به عطية، وقال: هي منازل الشمس والقمر، لأن القمر قدرناه منازل، وهذا قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. وهذه أسماء لم يسميها الله سبحانه وتعالى، ولكن سماها الناس، ولا إشكال في هذه التسمية. لكن هل لها تأثير في حياة الناس؟ لا، لا تؤثر في حياة الناس. وإن كان لها تأثير بأمر الله سبحانه وتعالى هذا لا نعلمه، وبالتالي لا ينبغي التعامل معها، لأن أمرنا الله أن نتعامل بما نعلم وبما علمنا، فلا نتعامل مع الكواكب ولا النجوم أبدا. فالكواكب والنجوم، طبعا هناك فرق بين الكواكب والنجوم، ولكن إذا أطلقت الكواكب شملت النجوم، وإذا أطلقت النجوم شملت الكواكب. فلما تقول السماء فيها نجوم، أنت تقصد نجوم وإيش؟ وفي الغالب أنت لا ترى النجوم، في الغالب الذي ترى هي كواكب، لأن الكوكب قريب، وبالذات كوكب الزهرة وهو ألمع الكواكب، لو يسموه الشعرة اليمانية الشعرة، وأنه رب الشعرة. هذا الكوكب كوكب الزهرة ومثل حجم الأرض وأقرب شيء إلى الأرض. صحيح القمر يعتبر كوكب، وأقرب للأرض، ولكن القمر جزء أصلا من الأرض وطوف حولها. وطبعا الأرض في ضمن المجموعة الشمسية معها كواكب أخرى، اللي منها الزهرة وعطارد ونبتون وبلوتو وأورانوس ومشتري وغيره. الكواكب التسعة هذه من ضمنها الأرض بتدور حول الشمس، يعني الشمس هي والكواكب بتدور حول الشمس، ومنها الأرض، والأرض بتدور حول الشمس وتدور حول نفسها. شايف الأرض بتدور حول نفسها، تعمل الليل والنهار، يعني كل 24 ساعة تدور دور، وحوالين الشمس تعمل سنة. يبقى الأرض كده سنة، كده ايه يوم، ها يوم 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 لغاية ما تكمل الدورة حول الشمس في سنة واحدة. والمسافة اللي بين الشمس والأرض مسافة محسوبة، الله جل خلق كل شيء بقدر سبحانه عز وجل، بحيث لو ان هذه المسافة يعني الأرض اقتربت قريب قليلا من الشمس، احترق الأرض بما فيها، كل اللي فيها يحترق تماما، وإذا بعدت تجمد كل شيء على الأرض. فالمسافة يعني دقيقة جدا جدا، وهذه المسافة يقرب الله قليلا سبحانه عز وجل فيحدث الصيف والحر في بعض أجزاء الأرض، ويبعد قليل ويبعدها قليلا سبحانه فيحدث الشتاء والبرد، وهذا حكمة بالغة من الله. لو الأرض اقتربت أكثر تبلعها الشمس مباشرة، في جاذبية من الشمس الأرض، لو الأرض اقتربت هتبلعها الشمس على طول فورا. فدي حكم بالغة ربنا عز وجل سبحانه أعلم بها تبارك وتعالى. فأنت بترى لما بترى كوكب، الغالب أنك بترى كواكب، النجم بعيد جدا، النجم مشع، والكوكب عاكس، الكوكب عاكس للضوء زي الشمس لما تطلع في مكان فتنعكس على زجاج فده نور، لكن الضوء ده أساسي. وإذا ربنا جعل الشمس ضياء وجعل القمر إيش، لأن القمر ليس مضيء، يعكس ضوء الشمس، هو نفسه مظلم يعكس ضوء الشمس، فأنت ترى هذه الكواكب. أما النجم الذي تراه لو أنت قدر ورأيت نجم، فاعلم أن دي صورته من 10 سنين قبل ما وصلت لك. فالله سبحانه وتعالى هذا كون وعالم، عالم يعني سبحانه. طيب، وأطلق الله تعالى في سورة النساء البروج على القصور الحصينة في قول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشاهدة. ورزت البيت الضخم يسمى برج، بس بشرط يكون محصن. ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد، لأن أصل البروج في اللغة الظهور، ومنه تبرج المرأة، المتبرج المرأة بإظهار زينتها، فالكواكب ظاهرة والقصور ظاهرة، ومنازل القمر والشمس كالقصور، بجامع أن الكل محل ينزل فيه، أو بأن لكل محل ينزل فيه، والعلم عند الله تعالى. قال تعالى عن السماء وزيناها للناظرين. فعلا السماء هذه، وأنا استعجب كثير من طلبة العلم غافلون، يعني قليل أنت لما تقعد تنظر إلى السماء، وده والله عيب فيك. النظر إلى السماء هذا متعة عجيبة جدا، فعلا متعة عجيبة جدا، وتأمل ولا في كسرة ولا في فتحة ولا حاجة. وطبعا السماء محيط، احنا جواها، يعني احنا جوا الكرة السماوية دي، بالأرض بالشمس بالكله، احنا جوا هذه الكرة، والكرة اللي جواها جوا كرة ثانية ثالثة رابعة سبعة، وكل الكور دي تحت جوا الكرسي، جوا الكرسي، والكرسي عليه قدم الرحمة. سبحان الله. فزيناها للناظرين، زين السماء للناظرين، زينها بإيش؟ بالنجوم، وهي السماء الدنيا. قولي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولم يقع عن الثانية. وقوله إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب سبحانه، فالمصابيح هي الكواكب أو النجوم. وحفظناها من كل شيطان رجيم، لأن الشياطين كانت بتخترق الغلاف الجوي الأرضي وتصعد إلى السماء وتسمع. إلا من استرق السمع، استرق السمع كأنه سرق السمع، فأتبعه شهاب مبين. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه حفظ السماء من كل شيطان رجيم، وهذا كقوله وحفظا من كل شيطان مارد، وقوله وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وفي قوله إنهم الآن عن السمع لمعزولون، وفي قوله أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين بحجة مبينة. والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله إلا من استرق السمع فأتباه شهاب مبين، قال بعض العلماء هو استثناء منقطع وجزم به الفخر الرازي، أي لكل لا أي لكن من استرق السمع أي الخطف اليسير فإنه يتبعه شهاب، اللي يسترق يتبعه شهاب والذي لا يسترق لا يتبعه شهاب فيحرق، كقوله تعالى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة، سمع له جملة ولا كلمة فأتبعه شهاب ثاقب. وقيل الاستثناء متصل أي حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيئا من الوحي وغيره، إلا من استرق السمع فإن لم نحفظها من أن تسمع لخبر من أخبار السماء سوى الوحي، فأما الوحي فلا تسمع منه شيء، يعني ما يستطيعون يسمعون الوحي لكن يسمعون باقي الأشياء، اليوم يحدث كذا في كندا ويحدث كذا في الإسماعيلية ويحدث كذا في هنا ويحدث كذا هناك قد يستمعون. ماشي. ويؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أن كل ما يتشدق به أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها. هنا الشيخ بيتكلم في أمر، وهذا يشبه كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في أن الأرض ليست كروية وأنها لا تدور، ثم عندهم الأرض لا تدور وإنما لا تدور هي الشمس، ويؤكد ذلك ابن باز رحمه الله. وهناك فتوى أن من قال إن الأرض تدور كفر، وهذا طبعا خطأ، وممن قال في العصر الحديث بأن الأرض مؤكد تدور بعد سماع هذه الفتوى الشيخ الألباني رحمه الله، أن هذا شيء مشاهد معلوم. لماذا تنفون دوران الأرض؟ ليس معنى دوران الشمس نفي دوران الأرض، ليس معناه صح ولا لا، ليس شرطا أنك تقول الشمس تدور إذن الأرض لا تدور. من قال؟ لماذا لا تدور الشمس وتدور أيضا إيش؟ هو الحقيقة أن العالم كله لازم يدور في أفلاك كله، فهذه الفتوى خطأ سواء من الشيخ الفوزان أو من الشيخ ابن باز أو من غيره، خطأ خطأ شديد. والأرض لما تخرج أنت برا الغلاف الجوي بتشوفها كنجم مضيء مثل كوكب الزهرة بالضبط كل ما تبعد عنها، وده شيء من عجائب الدنيا سبحان الله عز وجل. فأما قوله بأنه القول بأنهم سيصعدون، لا سيصعدون، ما بيصعدهم بيصعدهم، وفي الآن مركب متجه إلى كوكب المريخ وكوكب ما تتجه، إيه المشكلة؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فتنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، يعني بسلطان الله عزفين. ولو طلعوا هم القمر واخدين معهم كميات من الأكسجين وبنوا بيت فوق وقعد في نص ساعة ونزل، إيه القضية؟ إيه القضية؟ ولسه سهل يعني. فتقول واحد يقول لك مثلا طب هو الممكن يطلعوا القمر؟ تقول لا، إيه المانع ربنا، يعني ما هل هناك قول بأن ممنوع وأنه لن يستطيع المخلوقات أن تصعد إلى القمر؟ ليه يعني؟ كان الجن بيعدي القمر بيعدي السماوات كلها وبيطلع بيعدي الأفلاك كلها بيطلع لغاية السماء الدنيا ويتسمع ويجلس على كرسي هناك مقاعد للسماء هناك. فلا مانع أن الناس تتطور وتصل واوا، ولكن كل ده بسلطان الله سبحانه عز وجل، فما المانع؟ ولذا ما حد يكلمك لا والله لو طلعنا بس ناخد معنا سواك ونصلي قصر ونجمع نعتبر سفر كده ونسبح ونقول ايه يعني اذا كنتم في صعود فايه فكبروا، اذا كنتم في هبوط قول له احنا طالعين نكبر واحنا نازلين. لكن تنكر ليه ولماذا هذا يعني؟ فالقول قول الشنقيطي ان بدي شقشقه، وليست شقشقه، هذه امال يحاولون تحقيقها، نسال الله يهديهم للايمان، نسال الله يهديهم للايمان. قال ويبنون على القمر كل كذب وشقشقة لا طائل تحتها، ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء. وهنا استدل بآية ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هل هذه الآية دليل على أن من أراد الصعود إلى القمر ينقلب خاسئا وهو حسير؟
لا.
ولا دليل على أن أنت تحاول تنظر للسماء وتحاول تجد عيب أو شق أو أعمدة سينقلب إليك البصر خاصة هو حسين صح. إنما هل معناه أن كل من حاول أن يصعد إلى الكوكب الزهرة أو إلى المريخ أو إلى القمر يرجع خاسئاً وهو حسير؟ هل الآية تدل على هذا؟ وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب. طيب، ومنها قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى، وهذه شياطين ايش دي؟ انس لا انس. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. وفي قوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولا شك، طب ايه علاقه ده بالصعود للقمر اخواننا ولا؟ طب هل كل من يصعد هو شيطان؟ يعني من صعد ليستكشف ارجاء الكون الماء فين؟ ولا شك أن أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم الشياطين دخولا أوليا لعتوهم وتمردهم. طب الذي فعل ذلك بدون عتو ولا تمرد يريد يستكشف شيء في الكون، كما تسير أنت في الأرض وتنظر ملك الله. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل شيطان كائنا من كان. حفظ السماء هذا لا يعني أن الإنسان يحرم عليه محاولة استكشاف الكواكب والأقمار والنجوم وهذه الأشياء، وإلا كنا نحرم الطيران. والطيران ده يتطور كل ماذا؟ ما كان الإنسان يتمنى أن يطير من مكان إلى مكان، لا أن يصل إلى السحاب ويخترق السحاب. الآن يخترق السحاب، وكان يتمنى يطير بسرعة، لكن الآن ما يوصل إلى 900 ميل في الساعة حاجة يعني خرافية جدا. هي العبرة ان العتو حتى لو الانسان ما صعد ولا دور ولا شيء كفر، والتمرد على ملك الله كفر سبحان الله. قال تعالى وحفظناها من كل شيطان الرجيم. هذا الكلام عليه على السماء، السماء نفسها وليس على الكواكب. قال وحفظا، وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، الى غير ذلك من الايات. وصرح بان من اراد استراق السمع اتبعه شهاب راصد له في مواضع اخرى بقوله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذا من قصد استماع الوحي أو الأوامر الربانية هذا الذي. وفي قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وفي قوله إلا من خطف الخطفة يعني سمع قوله فأتبعه شهاب ثاقب. وقال إنهم عن السمع لمعزولون. وقال أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين. وهو تعجيز دال على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلقا عن ذلك. ما هو ذلك؟ نقول السمع، لا ليس الصعود وإنما السمع صح، استراق السمع. أما لا بالكلام على استراق السمع وعلى من اختطف الخطفة، مش كل هذا عن استراق السمع. لكن هل يمنع الطيران في أجواز الفضاء؟ طيب قال وقال تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فقوله فليرتقوا في الأسباب أي فليصعدوا في أسباب السماوات التي توصل إليها بغرض استماع الوحي، هذا إجرام، لكن بغرض استكشاف الكون ما المانع؟ وصيغة الأمر في قوله فليرتقوا للتعجيز، وإرادها للتعجيز دي على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلقا. إذا قال عجز البشر عن استماع الوحي نعم، أما عن الطيران. وقال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يفهم منه أنه لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهزوما. للارتقاء في أسباب السماء بغرض التسمع يرجع مهزوما صاغرا داخرا ذليلا. ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا لذلك الجند بلفظه ما في قوله جند ما، وإشارته إلى مكان ذلك الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله هنالك جند ما هنالك يعني بعيد. ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات. فالشيخ يعني تكلم هنا على يعني خلط ما بين محاولة الرقي لاستماع الوحي، ومحاولة استكشاف العالم واستكشاف ما حولنا. فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرنا، ومعلوم أنه لم يفسرها بذلك أحد من العلماء، بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكور الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم، وأنه سوف يهزمهم، وأن ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة، ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام، ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل. ويدل على ذلك حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في الصحيح، أنه لما سأل عليا رضي الله عنه هل خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال له علي رضي الله عنه: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله. وما في هذه الصحيفة، في صحيفة مع علي بن أبي طالب كان فيها المواريث والعقل للديات يعني، فقوله رضي الله عنه: إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله، يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس، ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون. يعني قل لا مانع أن الكلام على بدر وأحد، ولكن هو الشنقيطي رأى هذا الرأي، وهذا الرأي في الحقيقة محل نظر. وما ذكرنا أيضا يفهم منها لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معانية كلها صحيحة تعين حمله على الجميع، نعم، كما حققه بأدلته تقي الدين. من تقي الدين؟ شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن. مسألة أنه كل من سيصعد إلى الفضاء وكذا سيرجع حاسرا أو خاسرا وهو حسير غير صحيح. وصرح الله تعالى بأن القمر في السبع الطباق، قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. فعلم من الآيات أن القمر في السبع الطباق، وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم. هو القمر في السبع الطباق هو في السماء الدنيا بس، وجعل القمر فيهن نورا، نورا قد يتعدى نوره، لكن هو نفسه موجود قدامنا في السماء الدنيا. فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمر والوصول إلى السماء. هذه مشكلة لو صار هذا الكلام دينا عند طلاب العلم، ثم فوجئوا فعلا بأن طلعوا القمر مثلا وأخذوا يصوروا على القمر ويبعت مراسلة ويبقى فيه برنامج على الهواء مباشرة، والمذيع بيتكلم على مع رائد الفضاء هو فوق القمر، تبقى ايش القضية هنا؟ مشكلة. لكن هو صحيح المرة فات لما قالوا صعدنا القمر وصوروا الراجل هو بيمشي هكذا، دي كانت وكالة ناسا عملها في صحراء اسمها صحراء نيفادا، وقالوا احنا على وجه القمر اهو، كذب. لكن هذا قد يتحقق، ما المانع منه انه قد يتحقق، يطلعوا لكوكب الزهرة ويجيب لك جزء من قطعة من الارض الزهرة بمعادنها بكله، فما في داعي ان نجزم بهذا، نقول ربما احسن يقول ربما. لكن الجزم هذا لو الناس امنوا بهذا الكلام وتمسكوا به، ثم حدث ان هؤلاء سيشككون المسلمين في القرآن والدنيا كلها. يعني لو قلت ان الشنقيطي قال هذا وهذا هو نص القرآن، وهم قد، انا اقول قد، يصلون الى كوكب الزهرة او الى كوكب المريخ او الى القمر، ساعتها الناس اللي امنت بهذا الكلام ستكفر بالقرآن، صح ولا لا؟ ده خطر جدا، ما خطأ شديد جدا. ويتطلعوا وشوفوا الدنيا بتدوروا برضو، ما ان خلاص انت مجرد مركب فضائي بتطلع من الغلاف الجوي تيجي تشوف الكرة الارضية ضخمة وبتلف، وكرة مدورة وبتلف، تعمل ايه؟ فهنا قال: ولم يبقى لبس في ان السماء التي فيها القمر ليس يراد بها مطلق ما علاك، وان كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل ما علاك كسقف البيت، قوله تعالى: فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع، هذا المقصود به السقف الذي لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب حبل يربطه في السقف ويشنق نفسه. طيب، ومن أصرح أدلة ذلك قراءة حمزة والكسائي فإن قاتلوكم فقتلوهم من القتل في الفعلين، لأن من قتل بالبناء للمفعول لا يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله، يعني قاتل غير قتل، لأن فإن قاتلوكم لو قرأت فإن قتلوكم فاقتلوهم، كيف قتلونا ونقتلهم؟ قال لأن من قتل بالبناء للمفعول لا يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله، ولكن المراد فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر. فهذا ظاهر في تفسير قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، وصح كون السماوات ظرفا للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف، تقول زيد في المدينة وهو في جزء من تضرد عليك أنت صح، نقول وجعل القمر فيهن، بيقول القمر إذن في السماوات السابع، نقول له تطلق فيه وانت نفسك قلت تطلق على الجزء، يبقى منها يبقى السماء الدنيا. واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق، لأن لفظ جعل في الآية التي بمعنى صيّر، وهي تنصب المبتدأ والخبر، يعني تنصب مفعولين، والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر بعينه لا شيء آخر. فقولك جعلت الطين خزفا والحديد خاتما لا يخفى في أن الطين هو الخزف بعينه والحديد هو الخاتم، وكذلك قوله وجعل القمر فيهن نورا، فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه، فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق. هو نفسه قال انه ممكن يطلق الجزء ويرد به الكل، ويطلق الكل ويرد به الجزء، فنقول فلان في اسكندرية مش معناه انه فلان جوه اسكندرية كلها بل في حتة من اسكندرية. فصريح قوله وجعل القمر فيهن نورا، صريح فان النور المجعول فيهن هو عين القمر. طب ما هو النور القمر في الارض، يبقى معناه القمر في الارض، ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع اليه. ولذا الاولى ان احنا يعني نلتزم بكلام السلف، نلتزم بكلام السلف اصلا، فهذا هو. طيب ماشي، هي حاجه بسيطه. وصرح في سوره الحجر بان ذات البروج المنصوص على ان القمر فيهن هي بعينها المحفوظة من كل شيطان رجيم، فقال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال بين أهل السماء والأرض في قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يقال فيه المراد جمعهم يوم القيامة في المحشر كما أطبق عليه المفسرون. ويدل قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وفي المرة القادمة نستكمل الكلام على بث الدواب وعلى يوم تسمية يوم القيامة يوم الجمع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. طبعا.